بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، قال: النهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تسوية الصفوف في الصلاة، حتى كان يمسح مناكب الصحابة رضي الله عنهم حتى يستوي الصف. قال: كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالاختلاف الظاهر يورث الاختلاف الباطن، فهذا أمر عظيم قد يغفل عنه كثير من الناس، يتهاون في تسوية الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا ويقول: ولا تختلفوا. والاختلاف إما أن يكون بالتقدم، تقدم مصلي على مصلي، أو أن يكون بعدم إلصاق المنكب بالمنكب. فقال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما إذا سوى المصلون الصفوف وجعلوا الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، ولم يتقدم أحدهم على الآخر، فيشعرون بقرب ويشعرون بتلاحم فيما بينهم، يقف الكبير بجانب الصغير، والشريف بجانب الوضيع، والغني بجانب الفقير، فيشعرون بالرحمة فيما بينهم، فتتفق قلوبهم، بخلاف ما لو تباعدوا واختلفوا في صفوفهم، فلا تحل هذه البركة في هذه الصفوف. قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي خلفه في الصف الأول أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام فسرت بتفسيرين كما ذكر النووي، يعني أصحاب النهى، أصحاب العقول، وأولو الأحلام هم البالغون الذين بلغوا الحلم، وقيل أهل الحلم والفضل. أولو الأحلام يعني أصحاب الحلم والفضل والمكانة. فقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأصحاب الفضل والحلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم، هم أهل القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يليه أصحاب العقول وأصحاب يعني الفضل أو البالغون، لأن الإمام في صلاته قد ينسى آية فيذكرونه، يفتحون عليه، قد يحصل له شيء في الصلاة يخطئ فيها فيصححون له، هم أدعى أو أقرب الناس إلى ذلك. قد يحدث في صلاته فيستخلف غيره مثلا ممن وراءه فيكون مستعدا لذلك. فقال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولذلك صاحب القرآن والعالم هو أحق بهذا المكان وبأن يصلي خلف الإمام من غيره. ولذلك إذا جاءوا معا عند إقامة الصلاة فيجوز له أن يؤخر غيره وأن يتقدم في مكانه، يعني مثلا لو جاء رجل من أهل القرآن أو أهل العلم ورأى مثلا صغيرا أو من عامة الناس وقف وراء الإمام، فمن حقه أن ينحيه عن هذا المكان وأن يقوم مقامه، بل من حقه أن يقف مقامه، وإذا كان الناس قد استووا في الصلاة قبل التكبيرة من حقه أن يرجعه إلى الصف الثاني ويقوم مقامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، والآن الصلاة ما بدأت. ويدل على هذا ما ثبت عند النسائي وأحمد وغيرهما من حديث قيس بن عباد رحمه الله وهو من التابعين، قال أتيت المدينة للقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي بن كعب، وسمع أن أبي بن كعب من علماء الصحابة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، يعني في حفظ القرآن وتلاوته، فاشتاق قيس بن عباد أن يلتقي بأبي بن كعب. قال وأقيمت الصلاة وحضر عمر رضي الله عنه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسكين جاء وقف خلف الإمام ومن التابعين، ودخل عمر، كان هذا في خلافة عمر، ومعه الصحابة فصفوا في الصف الأول. قال فجاء رجل، قال فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري، عرف كل الموجودين إلا قيس بن عباد لأنه غريب جاء من خارج المدينة، قال فنحاني وقام مكاني، قال فوالله ما عقلت صلاتي، يعني صليت وراء الإمام وقلبي مشحون، كيف هذا يبعدني عن الصف الأول وأنا تقدمت، قال ما عقلت صلاتي. قال فلما انتهت الصلاة قال لي لا يسوءك الله، والله ما آتيتك الذي، أو قال والله ما أتيت الذي أتيتك بجهالة، يعني ما فعلت هذا بجهالة، ولكن قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا في الصف الذي يليني، يعني أصحاب العلم والفضل. قال فإذا بالرجل أبي بن كعب هو الذي أخره وهو تمنى أن يلقاه، فهذا يدلنا على أن هذا الحديث يدل على هذا الأمر، وهذا طبعا يكون قبل تكبيرة الإحرام، يعني عند تسوية الصفوف، أما بعد أن يكبر الإمام فلا يجوز أن يؤخر المصلي عن مكانه. قال في رواية وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق، هيشات الأسواق يعني ما يحصل في الأسواق من اختلاط الأصوات بسبب المنازعة والخصومة وارتفاع الأصوات فيها عموما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأصوات في المساجد، وهذا أمر ينبغي علينا أن ننتبه له، أحيانا يتساهل أو نحن نتساهل في الحقيقة، أحيانا نجتمع معا في المسجد فنبدأ بالقيل والقال، ربما يضحك بعضنا بصوت مرتفع، ويعني هذا يشوش على المصلين الذين يصلون أو يقرؤون القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، لأن المساجد بيوت الله، فينبغي أن تعظم وأن تنزح عن مثل هذه الأصوات المرتفعة والخصومة والنزاع والضحك وغير ذلك. قال وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، وهذا كان في فترة الصلح عندما انتصر المسلمون على اليهود في خيبر وفتحوا حصونها، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يقوموا بزراعة النخيل وسقايتها وأن يكون لهم شطر الثمر، يعني نصف الثمر لليهود ونصفه للمسلمين. فهكذا صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، ثم بعد ذلك طردوا منها في خلافة عمر رضي الله عنه. يقول: وهي يومئذ صلح، فتفرقا، يعني عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ذهبا إلى خيبر وكأنه ليأخذ نصيب المسلمين من التمر، فتفرقا. قال: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، يعني عندما التقى بصاحبه رآه مطروحا على الأرض يتخبط في سكرات الموت وقد قتل، يعني عليه آثار القتل والدماء. فقال فدفنه، ما يوجد أحد من المسلمين غيره في خيبر، فالمقصود أنه غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه. قال: ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون القصاص، يعني يطالبون بدم عبد الله بن سهل. فذهب عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل، فذهب عبد الرحمن يتكلم، أراد أن يتكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه محيصة وحويصة ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وهو أحدث القوم، هو أصغر القوم، لكن هو بدأ بالكلام لأن المقتول أخوه. ومع ذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأدب. تأمل في مثل هذا المقام، قد يقول قائل الآن قلبه محروق على أخيه، لكن تأمل كيف أن الأخلاق فوق كل شيء، الأخلاق لا تنفك عن كل حال ومقام. قال: كبر كبر، يعني اجعل الكبير يتكلم أولا، هذا من الأدب. فإذا اشترك الناس في حق من الحقوق، يعني من الأمور التي يعتادها الناس في حياتهم، من البدء بالحديث، من الخروج من الباب أو الدخول من باب، فالأصل أن يقدم الكبير. الآن المشهور أن يقال اليمين أولا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كبر كبر، الكبير هو الذي يتقدم، وهذا هو المناسب في احترام للكبير وتقدير له، فيقدم في هذه الحقوق. بخلاف مثلا الإمامة، الإمامة هذا مقام عظيم شرعي يقدم فيه الأقرى لكتاب الله كما مر معنا، لكن باقي الأمور في الدنيا يقدم الكبير. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يسقوا من بالمجلس مثلا شرابا فيقدمون النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأنه الأكبر قدرا، وكذلك هو يعني أكبرهم سنا، وإن كان ربما يكون بعضهم أكبر، لكن هكذا يقدمون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدور الإناء من على يمين الكبير. لكن في الحقوق العامة يقدم الكبير ابتداء. فإذا قال له: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث متفق عليه، يعني الحديث معروف في باب الفقه يتعلق بالقسامة، يعني هم الآن ما يعرفون من الذي قتل. فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ يعني إذا كانت هناك قرينة، مثلا كانت هناك عداوة بين المقتول وبين رجل معين، فإذا حلفوا يحلفون 50 يمينا على أن فلان قتل صاحبنا، هذا يسمى بالقسامة، فتقسم الأيمان على 50 منهم فيحلفون ويستحقون قاتلهم، يعني يقام عليه القصاص يقتل طبعا، يعني إذا أقر. فقالوا: يا رسول الله، كيف نحلف ولم نرى، يعني ما رأينا من الذي قتل؟ قال: أترضون بأيمان يهود؟ قالوا يكذبون. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين، يعني ما في إلا أدي لأهله من بيت مال المسلمين. وكذلك يعني نتجاوز حديثا لأنه وننتقل إلى حديث يوافق معنى الحديث الذي معنا وفيه تقديم الكبير. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. فأيضا هذا يعني في المنام النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يتسوك بسواك. وسبحان الله، تأمل في هذه السنة، هذه سنة عظيمة الإخوة. السواك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هذا أمر عظيم، مرضاة للرب بفعل يسير جدا. لماذا؟ لأن السواك عند الصلاة من تمام الأدب مع الله. أنت الآن في محل المناجاة، تناجي الملك، ليس مجرد تطهير للفم وإنما هو أدب عظيم. عندما تتسوق قبل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة، وفي حديث مع كل وضوء. فعندما تتسوق قبل أن تناجي ربك كأنك تقول يا رب أنا أناجيك بتمام الأدب، أطهر محل المناجاة، فمي الذي يكون به المناجاة أطهره حتى تكون المناجاة أطيب. فهذا من تمام الأدب مع الله، ولذلك فيه رضا الله جل وعلا. وللأسف تهاون في هذه السنة كثير من الناس إلا من رحم الله، بل كثير من الفقهاء والعلماء إلا من رحم الله، كما ذكر هذا ابن الملقن رحمه الله لما خرج في أكثر من 100 صفحة فقط أحاديث السواك، ثم قال في معنى كلامه يا أسف على سنة ترد فيها مثل هذه الأحاديث الكثيرة المتواترة ويتهاون فيها كثير من الناس بل العلماء والفقهاء إلا من رحم الله. فحتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتسوك بسواك وهو في منامه. والإنسان يعني إذا كان يحب شيئا ربما يراه في منامه، وهكذا أري النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يتسوك. قال فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، قال فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. فهذا فيه تقديم الأكبر في السواك في الكلام. فهذا هو الأصل في هذه الحقوق، إلا إذا جاءت سنة خاصة في تقديم الصغير مراعاة لطفولته، مثل مسألة باكورة الثمار، يعني أول ما تنضج الثمار ويؤتى بالثمار فيقدم الصغار في إعطائهم الثمار لأن نفوسهم تشتاق لمثل هذا، فيراعى الصبي في هذا، مثل الآن الرطب لما يأتي فتعطي الصغير أولا، إذا كان في المجلس كبار وصغار تقدم الصغير لأن هذا من باب الملاطفة له. فهذا يعني جاء في خصوصه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لكل مقام مقال. وهكذا يعني نستفيد من هذا الإخوة أن الإنسان يكون عنده وعي في المواقف التي يعيشها في الحياة، يقدم أحيانا الصغير جبرا لخاطره، المقام يستدعي هذا، والأصل أن يقدم الكبير، هذا من تمام الأدب. وهكذا يكون عندك ذوق وحسن تعامل مع الناس عندما تسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.